بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قدر على أهل الإيمان أن يداول عليهم أيام الاستضعاف وأيام التمكين، أيام القوة وأيام الضعف، وهو سبحانه وتعالى يختبرهم بذلك ويبتليهم لينظر كيف يعملون في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. ولكنه سبحانه وتعالى جعل في كل مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله أحكاما معينة لابد أن يراعي المؤمنون فيها المصالح والمفاسد في كل وقت من الأوقات التي هم فيها. فما كان مشروعا لهم في مكة ربما لم يعد مشروعا في المدينة، وكما كان هناك أمور شرعها الله عز وجل بعد أن مكن لهم في المدينة الطيبة المدينة النبوية المشرفة، شرع لهم أحكاما ما كانوا يستطيعون أن يقوموا بها وهم مستضعفون بمكة. ومن هذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن أن يسبوا أوثان المشركين حتى لا يتعدى المشركون فيسبوا الله سبحانه وتعالى ظلما وعدوانا وبغيا بجهلهم وضلالهم وكفرهم، وذلك حتى لا يسمع عند أهل الإيمان سب الرحمن سبحانه وتعالى، وحتى لا يتسببوا في أن يسب الرب سبحانه وتعالى إذا طعنوا في المشركين وآلهة المشركين. والله سبحانه وتعالى جعل إبطال الباطل أمرا لا بد منه في دعوة الحق، ولكن قد يحدث ذلك بنوع من الذكر المجرد بأنه باطل، وقد يحدث بنوع من المسبة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما كانوا في صلح الحديبية، في الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل متفرقة. وعادة العرب أنهم إنما يقاتلون على قوميتهم وقبيلتهم، فقال: إني أرى أوباشا أحرى أن يفروا عنك. يرهب النبي صلى الله عليه وسلم من قتال قريش بزعم أن الصحابة ربما فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك لما سمع أبو بكر رضي الله عنه ذلك قال له: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقال: من هذا؟ فقالوا أبو بكر، فقال: لولا أن لك عندي يدا لم أجزك بها لأجبتك. فكان ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذه المسبة الشديدة للات إله سهيل في هذا الموقف أمرا مشروعا، لأنه كان يعلم أنه لا يستطيع أن يجيب لمنزلة أبي بكر رضي الله عنه عنده، لأنه قد أحسن إليه قبل ذلك في مواقف لا يزال سهيل يتذكرها ولا يستطيع أن ينكرها، فعلم أنه لن يستطيع أن يرد ولا أن يسب. فعند ذلك رأى المصلحة في أن يغيظه لما تكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز، واتهمهم أو لمح بأنهم يمكن أن يفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موطن إنما شرع لما أعز الله عز وجل المسلمين ونصرهم في المواطن المختلفة. وأما عندما كانوا بمكة فكان المطلوب أن يقرروا عقيدة التوحيد والإيمان، وأن يبطلوا عبادة الأوثان، وأن يبينوا أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك من الأمر شيئا، دون أن يسبوا مثل هذا السب الشديد الذي سبه أبو بكر رضي الله عنه للات لما واجه سهيل بذلك. فهذا أمر يدل على القاعدة العظيمة في الدعوة إلى الله في مراعاة المصالح والمفاسد، ومراعاة حال الداعي إلى الله عز وجل. ومن تفاصيل هذه المسألة ما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فقد أخبر الله عز وجل أنه قد أمر المسلمين بالكف عندما كانوا بمكة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فكان الكف مشروعا مأمورا به، بل كان واجبا في تلك المرحلة، وذلك لأنه يترتب على مقاتلة المشركين وهم مستضعفون قلة يوشك أن يتخطفهم الناس، يترتب على ذلك استئصالهم وإبادتهم ومحو دعوتهم. ولذا كان الصبر والاحتساب هو الواجب في هذا المقام. فلما انتقلوا إلى المدينة ومكن الله عز وجل لهم دولة مستقرة ثابتة شرع لهم القتال، ابتداء فيه بالإذن، ثم بعد ذلك بالأمر لمن قاتل دون لم يقاتل، ثم بعد ذلك أمر بالقتال لكل المشركين، وأن يبدأوا به حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فكان أول ما نزل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فكان إذنا في القتال. ولذا لم يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لم يخرج معه إلى غزوة بدر، وذلك أنه كان مأذونا فيه، ثم كان مأمورا به لمن قاتلنا، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم بعد ذلك صار مأمورا به ابتداء للمشركين، قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه نصوص قاطعة واضحة تبين ما يجب على أهل الإسلام من نشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض وإزالة عبادة الطواغيت منها كلها، ولكن ذلك حين يقدرون على مثل هذا ويستطيعون، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا بد لهم أن يراعوا قوتهم وقوة عدوهم والمصلحة المترتبة على القتال. فكثير من الناس يهمل هذا ويظن أنه إذا سب آلهة المشركين وعابهم وقتلهم في أي وقت يكون ذلك مجاهدا مصيبا مجتهدا في نصرة الإسلام، وربما كان مخالفا لما شرع الله سبحانه وتعالى. فما أمر الله عز وجل بسب آلهة المشركين في كل موطن ولا شرع ذلك. ولذلك كثير من الناس يكون عاجزا مستضعفا فيسب دين المشركين والكفار، فلا يستطيع أن يدفع سبهم لدين الإسلام أو لله سبحانه وتعالى أو للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك لا يعني أن يداهن الإنسان وأن يقول الباطل موافقا لأهل الباطل، أو أن لا يسمي الشرك شركا والكفر كفرا وأن يسوي بين الحق والباطل. هذا مما لا يجوز للمسلم أن يفعله ولا أن يقوله، ولو وهو مستضعف، ولو وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه إلا حال الإكراه، فإن الله قد أباح النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، كما قال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وفرق بين حال الإكراه وبين مجرد الاستضعاف، فليس أن يكون الإنسان ضعيفا عاجزا عن بعض الواجبات بمبيح له، ليس ذلك مبيحا له أن يوافق أهل الباطل على كفرهم وشركهم وأن يداهنهم في الدين وأن يسوي بين الإسلام والشرك والكفر، كما يفعل الكثيرون ويتكلمون بالباطل ويوافقون أهل الكفر بزعم أن هذا مداراة وأن هذا لأجل الضعف الذي نحن فيه. وكثير من الناس ربما يتولى الذين كفروا ويبيع دينه بعرض من الدنيا بزعم أنه مستضعف وعبد مأمور لا يملك إلا أن ينفذ. وهناك أمور لا يجوز للمسلم أن يكره عليها، فلا يجوز له أن يكره على أذية مسلم ولو كان ذلك بأن يقتل هو أو أن يضرب أو يعذب، لكن لا يكره على تعذيب مسلم ولا على قتله ولا على انتهاك حرمته، لأن حرمة أخيه كحرمة نفسه، ولا يجوز له أن يفدي نفسه بأخيه كما نقل على ذلك الإجماع القرطبي رحمه الله، حيث يقول: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكره على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، وذلك لعظيم حرمة المسلم. ومن هذا أيضا أن لا يكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر البلاغ، فكثير من الناس يفتي بأنواع من الفتاوى الباطلة ويزعم أن ذلك من أجل أنه مستضعف. ففرق بين أن تقول كلمة تدفع بها عن نفسك أذى معتبرا شرعا، وبين أن تداهن فتخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالباطل، فتدخل في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويكون ذلك سببا في إضلال الناس وصرفهم عن الدين الحق. فلا بد أن نقول الحق ولا نداهن فيه، وإن كان لا يجوز لنا أن نسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم في مقام لا نستطيع فيه أن ندفع سبهم لله سبحانه وتعالى. وأما إذا قدر المسلمون على منعهم من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرع إغاظة الكفار إذا تجاوزوا حدودهم، فعند ذلك يشرع إغاظتهم بسب آلهتهم. وأما تسميتها بما هي عليها من أنها آلهة باطلة فذلك داخل في تحقيق الكفر بالطاغوت الذي لا يحصل الإيمان بالله إلا به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. حتى وإن اعتبروهم ذلك سبا لكنه سب يختلف عن السب المباشر، أو في الحقيقة ليس هو بالسب الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فتسميتها أوثانا وتسميتها طواغيت وتسميتها آلهة باطلة ذلك وإن عدوه هم سبا فإنه ليس بالسب الذي نهى الله عز وجل عنه، إنما نهى عن مثل ما ذكرنا عن أبي بكر رضي الله عنه عندما قال لسهيل أمصص بذر اللات، وهذا فيه إهانة عظيمة له في موطنها، وأما إذا كان في موطن آخر فلا يقال مثل هذا، وإنما يدعى إلى توحيد الله سبحانه وبطلان عبادة ما سواه، وإلى تصديق رسله الكرام، وإلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، دون أن يتعرض بالسب لهذه الآلهة التي يدعونها ومن دون الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، ذكر سبحانه وتعالى تزيينه لكل أمة عملهم بما خلق في قلوبهم من محبة ما هم عليه، وذلك عدلا منه عز وجل وحكمة، وهو يضع الأشياء في مواضعها، فزين للمشركين ما كانوا يعملون، وذلك من خلال عملهم وعمل الشياطين. فتزيين الله عز وجل خلقه للمحبة لما هم عليه من الباطل في قلوبهم، تزيين الله سبحانه وتعالى يكون في قلوبهم وتقع أعمالهم بناء عليه، وهو عز وجل أعلم بالظالمين. ما زين لهم الباطل حتى أحبوه ودافعوا عنه وقاتلوا من أجله إلا لإعراضهم عن الحق أول مرة، ولأنهم تبين لهم الحق فتركوه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالظالمين، فوضع الشرك والظلم في مواضعها، ووضع الإيمان والشكر في مواضعه. قال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فمن وفقه الله للإيمان وزين الإيمان في قلبه وحببه إليه فهو سبحانه، لأنه يعلم أن قلبه يشكر هذه النعمة ويدرك عظمتها ويعرف فضل الله بها فيؤدي شكرها. وهو سبحانه لو أفهم المشركين لأعرضوا، كما قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو سبحانه ما أضلهم إلا بعدله، وما أضلهم إلا لأنه يعلم أنهم يستحقون ذلك من خلال صفاتهم وأعمالهم. وكذلك ذكر سبحانه وتعالى تزيين الشيطان لهم لما اتخذوه وليا، خلاهم وشياطينهم، كما قال عز وجل: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال ذلك حاكيا عن الهدهد مقررا لما ذكر. فالشيطان يزين للكفار، وهو سبحانه وتعالى تزيينه لهم غير تزيين الشيطان. تزيين الشيطان وسوسة وأمر بالمنكر ونهي عن المعروف وتكذيب بالوعد، وأما تزيين الله سبحانه وتعالى لكل أمة عملهم فهو أن يخلق في قلوب الكفار حب الكفر، وأن يخلق في قلوب المؤمنين حب الإيمان، كما قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى في تزيين المشركين في تزيين الشركاء من الشياطين ورؤساء وقادة وطواغيت المشركين لأتباعهم باطلهم، قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يزينون. وذكر الآيات التي عقب هذه الآيات الكريمة في تزيينه لكل أمة عملهم أنهم يزين بعضهم لبعض باطل القول ليغروا بعضهم بعضا. فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالله سبحانه وتعالى قد جعلهم يوحي بعضهم إلى بعض، يشير بعضهم إلى بعض القول المزخرف الباطل ليغروا بعضهم بعضا. هو سبحانه ذكر فعلهم وذكر أنه جعلهم كذلك، فجمع بين الأمرين. هو سبحانه يزين لهم أعمالهم بما يخلق في قلوبهم، وهذا بعدله وحكمته وعلمه بما تستحقه هذه القلوب. وكذلك ذكر سبحانه تزيينه تزيين الشيطان والشركاء الباطل للمشركين ليدل على كسب العباد وعملهم وأنهم مسؤولون، وأنهم ما فعل الله بهم ذلك إلا بسبب منهم. وفعل الله سبحانه وتعالى ذلك بحكمته وعدله، وهم اكتسبوا الباطل وزخرفوا الغرور وقالوا الكفر والشرك وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل ذلك فعلوه لأنهم أعرضوا عن الحق أول ما جاءهم، ولأنهم آثروا الشهوات واتباع الظنون والأهواء على الحق لما ظهر لهم. فقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذه الآيات كلها تقرر عقيدة الإيمان بالقدر لدى أهل الإيمان، وتثبت خلق الله لأفعال العباد، وتبين أنه الذي جعل سبحانه وتعالى وشاء ما ويقع من هذه الشركيات وهذه الاعتداءات وهذه الكفريات لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، ليستحضر المؤمنون عزة ربهم عز وجل، وأنه إنما يفعل ذلك بمشيئته، لا يقع الذي يقع في الكون من الظلم والفساد والشرك رغما عنه سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما كل ذلك يقع بمشيئته. يختبر به أهل الإيمان ويمتحن صدقهم ويستخرج عبوديتهم التي يحب سبحانه وتعالى. ولو شاء لأهلك المشركين في لحظة، ولو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه سبحانه وتعالى يحب أن يعبده المؤمنون في ظل من يكفر به، في جوار من يشرك به، في تحت سلطان من يجعل له أندادا، ويحب أن يظهر المؤمنون ذلك، ويحب سبحانه وتعالى أن يعبد بعبادة المدافعة وعبادة المجاهدة وعبادة الصبر، وذلك لأن هذه الأمور فيها تقوية للإيمان والإسلام، وفيها رفع لمنازل المؤمنين، فإن وجود المجاهدة والمدافعة سبب لقوة اليقين والصبر، وبهما تنال الإمامة في الدين، كما قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فجعل في مجيء الأحزاب زيادة الإيمان والإسلام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عبر التاريخ. كثير من الناس يظن أن قوة الكفرة وسلطانهم وأسلحتهم وعدتهم وعتادهم وفسادهم أمر لا مدفع له، أمر لا بد أن نستسلم له ولا بد أن نخضع له، وهذا الذي يحرف الدين وهذا الذي يشكله على أهواء الكافرين ويجعل دين الله سبحانه وتعالى لعبة في أيديهم بحسب ضعفه وقوتهم. وهذا والعياذ بالله الذي رسب في الفتنة والامتحان، الذي فشل عند الفتنة ولم يثبت. فأما أهل الإيمان فهم ثابتون بفضل الله الذي يعينهم على شهود ذلك، أن يعلموا أن الله زين لكل أمة عملهم، وأنه لو شاء ربك ما فعلوه، وأنه هو سبحانه الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وأنه سبحانه الذي جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وأنه سبحانه وتعالى الذي جعل لكل نبي عدوا من المجرمين. وهكذا تقرر في حس المؤمنين دائما أن الأمور ليست من الأرض، وإنما الأمور من عند الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعند ذلك تكون العقبات والصعاب سببا لرفعة الإيمان في قلوب المؤمنين، سببا لاندفاعهم بقوة في طريق الحق، لأنهم يعلمون أن ذلك من أجلهم. ابتلوا بهذا الضعف لينظر الله كيف يصبرون وكيف يوقنون بوعد الله، رغم أن الموازين الأرضية تقرر أن النصر للكافرين وأن القوة في كفتهم أرجح. ومع ذلك فالمؤمنون يوقنون بآيات الله، هم على يقين من زوال الباطل واضمحلاله، لأنهم شهدوا أنه هو عز وجل الذي قلب القلوب، وهو الذي قسم الأرزاق، وهو الذي أعطى القوى ووهبها ومنحها، وهو سبحانه وتعالى الذي زين لكل أمة عملهم. قضية عظيمة الأهمية في سلوك المؤمن، ارتباط عقيدته بسلوكه بناء على ذلك، وإن كان يأخذ بالأسباب في أنه لا يتسبب في سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت ما جعل الله من الحكم فيما قدر من سب بعض الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما هب المسلمون في المشارق والمغارب وازدادوا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لشأنه، وازدادوا كراهية للكفار بعد أن كان المنافقون يروجون في أوساط المسلمين أن هؤلاء الكفرة ليس عندهم عداوة للإسلام، وأنهم لنا أصدقاء، وأنهم لنا أعوان، وأنهم يريدون أن يعلمونا مقاييس الحضارة وأنواع العلوم. عندما قدر الله عز وجل ما يكرهه من مسبة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، انطلق كثير من المسلمين، حتى من لا يصلون وحتى من يعيشون في شهواتهم ورغباتهم معظم الوقت، انطلقوا يعلنون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهيتهم للكفار والمشركين، وحصل نوع من البراءة كان مفقودا قبل ذلك. فهذه من حكم الله في تزيينه للكفرة كفرهم وشركهم، والشياطين قد زينت لهم فاستحقوا العقوبة بما فعلوا وبما فعل وبما استجابوا لشياطينهم الذين وسوسوا لهم بهذا الكفر، وأوحوا إليهم ذلك الباطل من القول المزخرف المغرور المغرور أصحابه، وذلك لكي يظهر الحق ويتميز، ولتستبين سبيل المجرمين، وليعلم طريق الحق من طريق الباطل. وهذه الأمور رغم آلامها على نفوس المسلمين، فإنها تسبب لهم أنواعا من الخيرات يقدرها الله عز وجل لهم، ويحبب إليهم الإيمان بها، ويبين لهم كيف من عليهم بما حرم منه أعداءه الذين ما عرفوا محبته ولا عبادته ولا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا متابعته. فمن الله على أهل الإيمان بكراهية الكفر والفسوق والعصيان، وكان ذلك سببا في هداية من شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك زينا لكل أمة عملهم، زين لمن يسبون الله عز وجل ذلك، وزين لأهل الإيمان عبادة الرحمن، زين لهم الإيمان وحببه إليهم ورغبهم فيه، وخلق في قلوبهم الميل إليه والاستجابة لداعي الحق والانصراف عن دواعي الباطل. وزين لكل من يعمل عملا ما في عمله ذلك محبة ذلك العمل بقدرته عز وجل على قلوب العباد وسلطانه وقهره عليهم، فهو عز وجل القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال عز وجل: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فأثبت لهم الأعمال رغم أنه زين لهم عملهم، فهذا يثبت أنهم يحاسبون على تلك الأعمال لأنهم فعلوها بقدرتهم وإرادتهم، وليس خلق الله عز وجل للكفر في قلوبهم ولمحبته محبة الكفر في قلوبهم وتزيينه لهم بمسقط التكليف عنهم. ليس ما خلق الله وزين في قلوبهم بمزيل للعقول ولا للإدراكات ولا بمسقط لما أمروا به من الشرائع، لأن كثيرا من الناس يظن أن تزيين الله عز وجل لكل أمة عملهم يعني أن العباد لا مسؤولية عليهم، أو أنهم لا دخل لهم بما يقع في قلوبهم، فيترتب على ذلك أن يعتقد عذر الكفار والفساق والمجرمين عند الله لأنه زين لهم أعمالهم. فبين القرآن بطلان هذا الظن، وأن تزيين الله عز وجل لكل أمة عملهم لا يعفيهم من المسؤولية. وهكذا، فلو شاء الله ما أشركوا كلمة يجب أن نعتقدها، ولكن هل في ذلك عذر للمشركين؟ لا، لو أراد إنسان ذلك لكان يقول كلمة حق يريد بها باطلا، كما يفعل كثير من الناس عندما يقول لمن أمره بتقوى الله وعبادته، يقول له: لو شاء الله لهداني، فيقول كلمة حق يريد بها باطلا، يريد أني لست مسؤولا لأن الله لم يهديني، فعند ذلك كلمني وادعني، وأما قبل ذلك فلا تفعل معي شيئا ولا دخل لي. كما يحتجون بالقدر على معاصيهم وذنوبهم وشركهم، فلا ينفعهم ذلك عند الله. ثم إلينا مرجعهم فينبئ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هو الذي زين وهم الذين عملوا، وليس تزيينه لهم بمزيل لقدرتهم ومشيئتهم، كما أنه خلق الأولاد من الآباء والأمهات، وما ذلك بمزيل لمسؤولية الأمهات والآباء عن وجود الأبناء وإنجابهم ثم عن تربيتهم وإعدادهم. وهذا أمر هو الذي تقبله الفطرة السليمة، وذلك أن الإنسان يدرك أنه يعمل وأنه قادر على الكسب، الله أقدره والله جعل له المشيئة والقدرة. تجد هذا الأمر يتكرر ويتقرر في القرآن في الآيات المتتابعة، لأن عقيدة القضاء والقدر عقيدة أصلية في الإيمان لا يحصل الإيمان بدونها، ولأن شهود خلق الله لأفعال العباد وقدرته ومشيئته في أفعالهم الاختيارية أمر ضروري للمؤمن في إيمانه ثم في عمله وسلوكه، فهو يشهد فضل الله عليه فلا يغتر بنفسه إذا وجد نفسه يحب الخير، لا يقول أنا فعلت، أنا الذي اخترت، أنا فيضل والعياذ بالله، ولكن يقول الحمد لله الذي زين لي الإيمان وحببه إلى قلبي، ويسأل الله المزيد، فهو دائما يقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، فأنت تفعل والله يجعلك تفعل، فعند ذلك لا تصاب بالعجب ولا بالغرور ولا تثني على نفسك وتمدحها، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فعند ذلك يعلمون دائما فضل الله وفقر العباد وعجزهم، ويعلمون غنى الرب سبحانه وتعالى وأن ما بهم من نعمة فمن الله الغني الحميد الذي من على عباده المؤمنين بالهداية والتوفيق والعمل الصالح وتزيين الإيمان في قلوبهم. وكذلك إذا رأوا ما يفعله المشركون لا وما أعطاه الله من القوة والسلطان على ما هم عليه من الشرك والكفر لا يظن أن هذا بغير حكمة، بل يعلم أنه لأجل مصلحته هو، لأجل أن يقاوم، لأجل أن يجاهد، لأجل أن يدافع، لأجل أن يزداد إيمانا وتسليما، ويعلم أن الأمر ليس من عند الكفرة، فلا يستسلم للباطل ولا يداهن في الباطل ولا يوافق على الشرك والكفر لأنه محروم من القوة أو لأنه ضعيف غير ممكن، لا بل يعلم أن الله قدر ذلك بعلمه وحكمته وزين للكافرين ما كانوا يعملون، ولو شاء سبحانه وتعالى لهداهم أجمعين، فيستحضر ذلك ليزداد إيمانا وليعد للسؤال يوم الحساب جوابا، وليعلم أن الكل إلى الله راجع، وسوف ينبأ بما كان يفعل، وسوف يحاسب على ما قدم، وسوف ينال جزاءه على ما اكتسب، وهو سبحانه وتعالى حكم قسط لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لماذا زين للمشركين كفرهم، وبين سبحانه وتعالى أن الهداية لا تتوقف على ورود المعجزات الحسية وإنما هي هبة منه سبحانه وتعالى، وبين عز وجل أن المشركين لا يستجيبون لحجة ولا يقنعون ببرهان لأنهم أعرضوا عن الحق أول ما ظهر لهم، فقال وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. آيات بينات عظيمة الأثر في حياة المؤمن وفي حياة الطائفة المؤمنة كلها، كثيرا ما يتمنى المؤمنون أن تأتي معجزات تبهر عيون الكفار وتعجزهم عن المجادلة. وربما حدث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن لو أتت الآيات والمعجزات التي يطلبها المشركون عندما قالوا له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الله ينزه أن يستجيب لذلك. ولذلك قال لنبيه وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. وقال في سورة الإسراء بعد أن ذكر اقتراحاتهم بالمعجزات والآيات قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله، ينزه الله أن يستجيب لمثل هذه الطلبات السخيفة ولهذه المعجزات المقترحة. والله عز وجل قد آتى نبيه صلى الله عليه وسلم أمثالها وأعظم منها، ويكفي القرآن دليلا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد شق الله له القمر وأنبع الماء من بين أصابعه وإنقاذ له النبات والحيوان والصخر والجماد، وبكى الجذع الذي كان يخطب عليه لما فارقه، وازدلفت النوق إليه صلى الله عليه وسلم ليذبحها لينحرها بيده، كلها تتسابق إليه وتقترب بأيها يبدأ. وانقادت له الشجرة الشجرتان حين قال لها انقادي علي بإذن الله، وأخذ بفرعها فسارت معه الشجرة كما يسير البعير المخطوم، والأخرى من الجانب الآخر من الوادي حتى اقتربتا من بعضهما فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا عليه صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، ثم رجعت كل واحدة منها إلى مكانها، وكانوا يسمعون تسبيح الحصى في حضرته صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع صلى الله عليه وسلم تسليم الأحجار عليه بمكة وهو عليه الصلاة والسلام مؤيد بالمعجزات الباهرة من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة مما لا يمكن أن يطلع عليه إنسان من قبل نفسه وإنما أوحاه الله إليه. ومع ذلك فلو أتت أضعاف هذه الآيات ولو على اقتراحاتهم فإنهم لا يؤمنون. قال عز وجل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فالكفرة ولو جاءت تلك الآيات المقترحة رغم أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، اجتهدوا في أغلظ الأيمان، لو جاءت معجزة على ما يطلبون لآمنوا، ومع ذلك قد جاءت معجزات مماثلة لما طلبوا ولكن لم يؤمنوا. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الحق أول مرة. لماذا لم يؤمنوا رغم المعجزات الحسية؟ لأنهم أعرضوا عن البينات والبراهين العقلية الفطرية السمعية والعقلية. الله عز وجل قد أمر موسى أن يأتي فرعون فبدأ بالآيات العقلية والبراهين الحسية الظاهرة في خلق السماوات والأرض وفي خلق الناس وآبائهم الأولين وفي وجود الشرق والغرب وتحرك الشمس بينهما ووجود هذه المشارق والمغارب، آيات لمن يعقل، وفرعون معرض رغم أنها أوضح اليقينيات. فلما سأل آية أتته آية معجزة إذا بعصا موسى حين ألقاها فإذا هي ثعبان مبين، أفزعت فرعون وأخرجته عن سرير ملكه وجعلته يفر من هذا الثعبان المبين. ولو تركه الله عز وجل عليه لأهلكه كما يخاف منه، ولكن أمسك موسى بهذا الثعبان فإذا هو عصى مرة ثانية ومع أن فرعون كان يوقن أنه ثعبان حقيقي، وقد كان فعلا ثعبانا حقيقيا، وكان مرعبا لكل من حول فرعون، ومع ذلك أبى أن يؤمن فرعون، وزعم أن موسى ساحر مبين، وأتى بالسحرة. وعندما جاء السحرة وأيقنوا أن موسى ليس بساحر، وأن عصاه التي صارت ثعبانا لقفت ما يأفكون، وألقي السحرة ساجدين، وأمسك موسى مرة ثانية بالثعبان فإذا هو عصا، ومع أنه لو تركه لأكل فرعون ومن معه، فإنه أكل كل ما صنعه السحرة وكانوا آلافا من أقطار مصر كلها، ومع ذلك بعد أن صار الثعبان وعصا في يد موسى مرة ثانية إذا فرعون يقول إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وإذا به يقتل السحرة على إيمانهم ويصلبهم في جذوع النخل ويبقى على كفره، وكذا أركان ملكه بقوا على كفرهم، بل قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وسبحان الله، الله عز وجل قادر أن تستمر العصا حي لحظات لتأكل فرعون وهامان ومن معهما، ولكنه عز وجل يردها مرة ثانية عصا في يد موسى المستضعف الذي لا يستطيع أن يدفع عن بني إسرائيل القتل والظلم والعدوان إلا بأن يقول استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والله إنها لأمور عظيمة عجيبة تحتاج إلى توقف. الله عز وجل قادر على إذهاب هذا الباطل في لحظة، ولكنه يمد له ويقدر استمراره ويقدر أذيته للمسلمين والمؤمنين، حتى يقول القائلون أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وذلك في الحقيقة عند أهل الإيمان سبب لهلاك الأعداء. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فله الحمد عز وجل. قال سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نقلب، هو زين لكل أمة عملهم ولو شاء الله ما أشركوا، وهو سبحانه الذي جعل في كل قرية أكابر مجرميها، وهو الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وهو الذي يقلب القلوب والأبصار. كم يتكرر هذا الأمر في القرآن ويتقرر لتستقر عقيدة الإيمان بالقدر بآثارها العظيمة في نفوس المؤمنين. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، الله مقلب القلوب والأبصار، كما كان قسم النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيما قلوق قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. فهذا الأمر إذا شهده المؤمن تصاغر في نفسه وتواضع لله عز وجل، ورأى أن هناك أقواما بانت لهم الآيات وظهرت لهم الحجج، ومع ذلك قلبت قلوبهم على عدم الإيمان، وقلبت أبصارهم على أن لا يروا الحق البين والشمس المضيئة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وهذا التقليب كان بالعدل كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما ظهر الحق أول ما بان موافقا للفطرة السليمة بالحجج العقلية والنقلية أعرضوا ولم يؤمنوا وكذبوا وقالوا نترك ملكنا، نترك ما عليه آباؤنا، نترك ما نحن فيه من العيش الرغيد لنتبع هؤلاء الرسل ونكون كالفقراء والضعفاء الذين معهم والأراذل الذين لا وزن لهم في المجتمع. سبحان الله، آثر الهوى، اتبعوا الظن وما تهوى الأنفس، فقلب الله قلوبهم على عدم الإيمان وصرفها عن محبة الرحمن إلى محبة الأوثان وإلى محبة الشهوات والعياذ بالله. ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بما لم يؤمنوا أول مرة، بما لم يستجيبوا للحق أول ما ظهر. فأحذر أيها المسلم أن تترك داعي الخير في قلبك بلا استجابة، فإنه يوشك أن يرحل عن قلبك. إذا وجدت داعيا للخير يقول لك قم فصلي، قم فصم، افعل الخير، تعلم العلم، استجب للرحمن، ادعو إلى الله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر أن تهمل هذا الداعي حتى لا يقلب قلبك على غير محبة الهدى وعلى غير متابعة، وتكون أنت الذي تسببت وأنت الذي أعرضت. والله عز وجل لم يظلمك، ولا يظلم الناس مثقال ذرة، ولا يظلم مثقال ذرة في الكون كله. واستجب لداعي الحق أول ما بان، يضاعف الله لك، يضاعف الله لك أنواع الهداية والتوفيق. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، ومجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واثلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، وأقم الصلاة.